بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أليس كذلك؟ وقلنا أن المؤلف استثنى أربعة شروط، الشرط الأول أن تكون من فضة، ولو كانت من ذهب لما جاز. الثاني أن تكون يسيرة، فلو كانت كبيرة لما جاز، لأن الجواز هنا إنما كان للحاجة، والقاعدة أن الحاجة تقدر بقدرها، وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن تزول الحاجة باليسيرة. الأمر الثالث أن تكون لحاجة، ومعنى الحاجة هو أن تدعو الحاجة إلى استعمال التشعيب أو الربط أو إزالة هذه الفتحة، أن تدعو الحاجة إلى التشعيب واستعمال مثل هذه الضبة أيا كانت هذه الضبة. وليس المراد يا إخوان أن تدعو الحاجة إلى استعمال الفضة نفسها، واضح الفرق؟ لأنه لو كانت الحاجة تدعو إلى استعمال الفضة نفسها، لاستعمال الفضة نفسها لكان ضرورة، ولكن الفرق هنا أن تدعو الحاجة إلى التشعيب. مثل عندك أنت كأس وانثلم في فتحة، إذن دعت الحاجة إلى إزالة هذه الفتحة، ليس كذلك؟ لكن هذه الفتحة يمكن أن تزول بالفضة، يمكن أن تزول بالصفر والنحاس، ليس كذلك؟ فنقول لا يلزم أن تدعو الحاجة إلى استعمال الفضة، ولكن يلزم أن تدعو الحاجة إلى إزالة هذا التشعيب وإزالة هذا الثلم والكسر. واضح الفرق؟ لأن بعضهم يظن أن تدعو الحاجة إلى استعمال الفضة، وليس المراد، لأنه لو دعت الحاجة لاستعمال الفضة نفسها لكان ضرورة، وهذا يجوز حتى في الذهب. فلو دعت الضرورة لاستعمال الذهب في ربط الأسنان لقلنا جائز، مع أننا حرمنا استعمال الذهب ولو في اليسير. وقولهم الحاجة هنا لابد أن يتعلق بها غرض غير الزينة، فلو استخدم الفضة لأجل الزينة لما جاز، مثل ما ذكرنا في المنقوش والمطعم والمكفت ونحو ذلك، فإنما جعل ذلك للزينة، فإذا كان للزينة فلا يجوز. استثناء الحنابلة هنا لأجل حديث أنس، لما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وظاهر هذا اللفظ فاتخذ مكان الشعب منه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الذي فعل أنس بن مالك، والذي قال هذا اللفظ هو محمد بن سيرين، كذا بين البخاري في بعض طرق حديثه لهذا الباب. قال محمد بن سيرين فاتخذ أنسا أو فاتخذ أنس مكان سلسلة من فضة. ولا يلزم أن يكون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، فلو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيكون هذا من الإقرار بالفعل، فيكون من ضمن السنة، ليس كذلك؟ ويحتمل أن أنسا صنع ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من قول صحابي، فيكون هذا من قول صحابي. ولعل الثاني أقرب، ولعل الثاني أقرب. الآن نقرأ، تفضل فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والسامعين: وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، وحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني.
المؤلف استدل على اليسير بأنه محرم بحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه ذهب أو فضة، فقول أو إناء فيه ذهب وفضة يدل على أن الشيء من الذهب والفضة إذا لم يكن فيه حاجة محرم، وخرجت الفضة بفعل أنس على أنه حديث مرفوع، وهذا الحديث في سنده زكريا ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن مطيع عن أبيه إبراهيم، وإبراهيم هذا وولده وهو زكريا مجهولان، والحديث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال عنه الذهبي منكر، وعلى هذا فلا يفرح بهذا الحديث، وعلى هذا فلا يفرح بهذا الحديث، وأحسن منه حديث أم سلمة، وأحسن من حديث أم سلمة: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو يصدق على الإناء الكامل أو على الإناء الذي فيه ذهب أو فضة. والقاعدة عند بعض الأصوليين: هل فعل الصحابي يقوي أو هل فعل الصحابي يخصص اللفظ العام عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل قول الصحابي أو فعله يخصص عموما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ذلك كلام طويل عند الأصوليين، وقرر الشاطبي في الاعتصام وغيره على أن فعل الصحابي يخصص اللفظ العام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال. وينبغي أن يقيد ذلك بما لا يعلم فيه خلاف عنهم، بما لا يعلم في خلاف عنهم. وإن كان الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن فعل الصحابي لا يخصص عموم اللفظ النبوي، إلا بقرائن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، أليس كذلك؟ وجاء أنس وجاءت أم سلمة ففعلوا الفضة، ففعل أنس وفعل أم سلمة من غير مخالف عنهم خصص عموم اللفظ الشارع. مثل ذلك للفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين أرخ اللحى وحف الشوارب. إذن أرخ اللحى لفظ عام، أليس كذلك؟ جاء فعل ابن عمر وروي عن أبي هريرة أنهم كانوا يأخذون من لحاهم ما دون القبضة في الحج والعمرة، فهل فعل ابن عمر وأبي هريرة يخصص اللفظ العام أم لا؟ هذه صورة المسألة. مع الأسف الشديد أن بعضهم يبحث المسألة أو يقول بالجواز ولا يعرف منزأ الخلاف الأصولي. والأقرب كما قلنا أن الأصل أن لفظ الصحابي لا يخصص اللفظ العام إلا بقرائن، والقرائن تدل، والقرائن هي القرائن التي تدل على أن ذلك قد أخذوه أو فعلوه على مرأى أو مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لم ينكر عليهم هكذا. أما إذا لم يدل دلالة فإن الأصل عموم اللفظ. فابن عمر لم يأخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعله اجتهاد، مثل أخذ اللحية كما روي عن ابن جرير، أو كما روى ابن جرير عن ابن عمر أنه قرأ: محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال: أما الحلق فهذا، وأشار إلى رأسه، وأما التقصير فلا أراه إلا هذا، وأشار إلى لحيته. فيدل على أن ابن عمر إنما فعله عن اجتهاد. ثانيا أنهم فعلوا في الحج أو العمرة كما روى عطاء عن جابر قال، أو كما روى عطاء قال: كانوا يرخصون من الأخذ من لحاهم في حج أو عمرة. ويبقى الأصل أنه لا يجوز في غير الحج والعمرة. طيب نقرأ وتكره.
قال: وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة،
لأن فيها استعمالا للفضة. يقول المؤلف: إذا جوزنا الضبة اليسيرة من فضة لحاجة فيكره للإنسان أن يشرب من أو يضع فمه على الضبة من فضة. لماذا رحمك الله؟ قالوا: لأن فيها استعمالا للفضة ولا تدعو الحاجة إلى وضع ذلك. فإن دعت الحاجة لذلك فلا حرج، مثل تدفق الماء، مثل أن عندك كأس وفيه تشعيب فجعلت مكان التشعيب فضة، وإذا وضعت فيه ماء بدأ يتدفق الماء على هذه الفتحات، فلا حرج يقول المؤلف إذا بدأ يتدفق الماء أن تضع فمك على هذه الفضة، لأن القاعدة أن ما كره للحاجة جاز للحاجة، أن ما كره فعله للحاجة جاز فعله أن ما كره فعله لغير حاجة جاز فعله للحاجة، أن ما كره فعله لغير حاجة جاز للحاجة، مثل تدفق الماء فلا بأس أن يباشأ بفمه هذه الضبة للحاجة. القول الثاني قالوا أنه لا يكره ولو لغير حاجة، لأننا إذا جوزنا في الضبة اليسيرة فإنها صارت بمنزلة الكأس نفسه، فإنها صارت بمنزلة الكأس نفسه، إلا إذا كان يتقصد هذا الفعل، فنقول التحريم هنا ليس لأجل شرب الفضة، ولكن لأجل ما وقع في أو النهي أو الكراهة، ليس لفعل ما لفعله، ولكن لما وقع في قلب من إيش؟ من محبة هذا الأمر. أما الأصل فهو الجواز. طيب اقرأ.
قال فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره.
نعم.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم.
أواني الكفار أيا كان هؤلاء الكفار، سواء كانوا من اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، أو من أهل الوثن من البوذيين والدهريين وغيرهم، فإن الأصل أن تباح أوانيهم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مزادتين سطيحتين من مزادة مشركة، كما أشار المؤلف إلى ذلك، والمؤلف قال لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. وقلنا أن الحديث رواه البخاري ومسلم وليس في هذا اللفظ، وقد انتشر هذا اللفظ عند الفقهاء، واللفظ الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فأمر أحد الصحابة إلى أن يبحثوا لهم عن ماء حيث قاموا ولا ماء، فوجدوا امرأة معها مزادتين سطيحتين، فقالوا لها اذهبي إلى رسول الله. قالت من الصابئ؟ وكانت لا تعرف إلا هذا، فذهبوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين وأوكأ أفواههما، ثم قال لهذه المرأة خذي مزادتيك واعلمي أنا لم نرزق منها بشيء. ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال للذي أجنب خذ هذا اذهب به فأفرغه على نفسك. واضح أخوان؟ هذا وجه الشاهد، وإن كان وجه الشاهد يؤدي الغرض، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المزادتين من المرأة المشركة في الشرب، وإذا في الشرب، وأمر أحد أصحابه أن يتوضأ أو أن يغتسل لأجل الجنابة، هذا وجه الشاهد. وقد دعته امرأة إلى إهالة سنخة فأكل منها عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن أواني الكفار الأصل فيها الحل. يقول المؤلف ولو لم تحل ذبائحهم، يعني الآنية شيء، فالأصل في الأواني الإباحة والحل، والأصل في الذبائح الحرمة، لأنه لا بد أن يذكر فيها اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالأصل في اللحم الحرمة. إذا ثبت هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أواني الكفار، فكيف الجمع بين هذا وبين حديث أبي ثعلبة الخشني أنهم قالوا يا رسول الله إن نفتح بلادا ونجد أوانيهم فهل نستعملها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها. فالجمع بين هذا، قالوا إنه محمول على الكراهة والتنزيه، وهذا بلا شك محل نظر، لأن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا إيش كان لا يتوقع. والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله إنما كان للحاجة، أليس كذلك؟ هذا القاعدة الأصولية، أليس كذلك؟ فإذا كان كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التوقي دل على أن فعله ليس لأجل الحاجة بل هو الأصل. ولهذا الجمع الثاني وهو أولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هؤلاء القوم عدم توقيهم للنجاسة أو كثرة شربهم من الخمور، وأنهم يكثرون من ملابسة النجاسات. ولعل هذا الأمر أقرب، بدليل. كيف نعرف ذلك؟ من يجيب الدليل؟ بنفس الحديث. وش وجه الدلالة؟ أحسنت، غسلها، مع العلم أنها لو كانت نظيفة فلا معنى من الغسل. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من حال هؤلاء القوم عدم توقيهم للنجاسات. المؤلف بيّن أن أواني الكفار وكذلك ماذا يقول وثيابهم. أقرأ الشيخ فهد.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو ونيت عورات كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها.
يعني يقول لك المؤلف إن ثياب الكفار ولو وليت هذه الثياب عوراتهم، يعني مثل السراويل والتبان، وهي السراويل القصيرة اللي تسميها العامة الشورت، فالأصل الطهارة، فالأصل فيها الطهارة، لأن عرق الكافر طاهر أم نجس؟ ها؟ لأن عرق الكافر طاهر. ما الدليل؟ ما الدليل؟ يلا يا إخوان، ما الدليل؟ قد يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فدل ذلك على أن الكافر ينجس. أحسنت وبارك الله فيك. أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز نكاح الكتابية، والغالب أن الزوج لا يتوقع من عرق زوجه، هذا هو الدليل. وقول المؤلف إن جهل حالها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، والجهل بواقع الحال شك وليس يقين، أليس كذلك؟ تفضل اقرأ.
قال لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وكذا ما صبغوه أو نسجوه وآنية من لابس النجاسة،
يعني أن الحكم في المنسوج وهو الذي يصنعونه أو المصبوغ والذي صبغوه وكان الصبغ أول يوضع لون في قدح ثم يوضع هذا الثوب في هذا القدح حتى يأخذ هذا اللون المراد إشباع الثوب فيه أو منه، والآن أصبح النسج والصبغ بمواد كيميائية وربما لا تمسه الأيدي.